محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن البرنامج النووي لطهران أثبت التزامه بالقوانين الدولية فضلا عن التزامه بمعاهدة عدم الانتشار النووي. وفي معرض ردي على تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال إسماعيل بقاي: إننا نتوقع من جروسي الالتزام بمهامه الرسمية دون اتخاذ المواقف بناء على التخمينات، مشيرا إلى استمرار المشاورات بين إيران والترويكا الأوروبية في جنيف. وبشأن القضية الفلسطينية أكد بقي أن اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي سيعقد في جدة الجمعة القادم بطلب من إيران، ويختلف عن الاجتماعات السابقة حيث سيتم التأكيد خلاله على رفض العالم الإسلامي للتطهير العرقي في فلسطين المحتلة. أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إعادة الأمور إلى نقطة الصفر والانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأضاف حمدان أنه رغم اتفاق وقف إطلاق النار يسعى الاحتلال ونتنياهو إلى العودة للعدوان على الشعب الفلسطيني، وشدد على أن حكومة الاحتلال كانت معنية بانهيار الاتفاق وعملت جاهدة لتحقيق ذلك، مشيرا إلى محاولات الاحتلال المفضوحة للتنصل من الاتفاق والتأخير المتعمد لبدء مفاوضات المرحلة الثانية. استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم عقب تنفيذ عملية طعن بطولية في حيفا أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين بينهم حالات حرجة. واعترفت السلطات الصحية الصهيونية أن 3 من الجرحى في وضع خطير جراء عملية الطعن التي وقعت في محطة الحافلات المركزية بمدينة حيفا المحتلة. وتحدثت منصات للمستوطنين عن إطلاق النار تجاه مستوطن بالخطأ بعد شكوك بأنه أحد المقاومين في حيفا، مشيرة إلى أن هناك خشية من أن يكون أحد الجرحى تعرض لإطلاق نار عن طريق الخطأ. أفادت وزارة الصحة بغزة وصول مستشفياتها 9 شهداء، منهم 4 انتشالا و5 شهداء جدد و21 إصابة خلال الساعات الماضية. كما أعلنت الوزارة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,397 شهيدا ونحو 112,000 إصابة منذ 7 من أكتوبر عام 2023. وأشارت الوزارة إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على جنين ومخيمها ومدينة طولكرم ومخيمها ومخيم نور شمس وسط تعزيزات عسكرية يرافقها تهجير قسري وهدم للمنازل. وأفادت لجنة مخيم جنين أن الاحتلال هجر 90% من السكان جراء حملته العسكرية المستمرة على المنطقة، وأصيب طفل واعتقل شاب خلال اقتحام قوة الاحتلال بلدة بديا غرب سلفيت وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت بشكل عشوائي، كما أطلقت قنابل الغاز السام باتجاه المنازل في مخيم بلاتة. إلى ذلك اقتحمت 10 الآليات العسكرية تقل مستوطنين منطقة مقام يوسف شرق نابلس، حيث دنس المستوطنون المقام الشريف. أمر وزير الدفاع الأمريكي بيث هيجث بتعليق جميع العمليات السيبرانية ضد روسيا بما في ذلك الهجمات الإلكترونية. ويندرج هذا الإجراء بحسب صحيفة نيويورك تايمز ضمن عملية أوسع نطاقا تهدف إلى إعادة تقييم العمليات الأمريكية تجاه روسيا. ووردت هذه المعلومات فيما بشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقاربا تاريخيا مع روسيا محوره الحرب في أوكرانيا، بعدما كانت واشنطن في طليعة دعم كييف بوجه الحرب الروسية. صعد مسؤولون أمريكيون مقربون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ملمحين إلى ضرورة رحيله. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
صعد مسؤولون أمريكيون مقربون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ملمحين إلى ضرورة رحيله. مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتس ورئيس مجلس النواب الجمهوري إيك جونسون تحدثا عن الحاجة لتبديل زيلينسكي برئيس آخر قادر على التعامل مع أمريكا والروس وإنهاء الحرب في حال عدم عودته إلى طاولة المفاوضات مع الامتنان. وأمام الهجوم الأمريكي الواسع حاول زيلينسكي التهدئة قائلا إن بوسعه إنقاذ علاقته بترامب بعد اجتماعهما العاصف في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، مبديا استعداده لتوقيع اتفاق معاد مع الولايات المتحدة.
لا أعتقد بأن الولايات المتحدة ستوقف مساعدتها لأوكرانيا، لأنها بصفتها من زعماء العالم المتحضر لن ترغب في مساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفيما يتعلق بإنقاذ العلاقة، أعتقد أن علاقتنا ستستمر. لا أعتقد أن من الصواب أن تجري مثل هذه المناقشات في العلن.
امتنان زيلينسكي للمساعدة الأمريكية لم يمنعه من التأكيد على أن أوكرانيا لن تتنازل عن أي أراض لروسيا في إطار أي اتفاق سلام، واصفا المناقشات مع زعماء أوروبا لإرسال مسودة خطة سلام إلى الولايات المتحدة بأنها تطور مهم، وبالإضافة إلى خطة السلام الأوروبية مقابل تقديم ضمانات أمريكية. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ولندن تقترحان هدنة جزئية لمدة شهر بين روسيا وأوكرانيا لا تشمل القتال البري، بينما أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز عن أمله في أن توصل واشنطن دعمها لأوكرانيا، معتبرا أن الدعم الدولي والأطلسي لأوكرانيا يظل مهما لأمن البلاد وأوروبا. وأما من الجانب الروسي، انتقد أعضاء بارزون في البرلمان الروسي قمة الزعماء الأوروبيين في لندن، وقالوا إنها لم تسفر عن أي خطة لتسوية الحرب في أوكرانيا، ووصفوا اجتماع لندن بأنه محاولة يائسة لتمرير فشل سياسة استمرت 10 سنوات لتحضير كييف تجاه موسكو من قبل بريطانيا وحتى وقت قريب الولايات المتحدة.
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن أنه لن يشارك شخصيا في القمة العربية الطارية التي ستعقد بالعاصمة المصرية القاهرة غدا الثلاثاء، والتي ستبحث تطورات القضية الفلسطينية، وذلك بعد إعلان نظيره الجزائري عبد المجيد تبون عدم مشاركته في القمة. وكلف سعيد وزير خارجية محمد علي النفطي بترأس الوفد التونسي المشارك في أعمال القمة العربية الطارئة المخصصة لآخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات في قطاع غزة والضفة الغربية ومحاولة تهجيره. وأخيرا، قتل طفل وأصيب 4 آخرون بينهم 3 أطفال في محيط بلدة الثعلب بريف السويداء الغربي في سوريا، وذلك جرى إطلاق نار نفذته مجموعة مسلحة هاجمت مخيما قرب معامل الثعلب. يأتي ذلك فيما تشهد بعض المحافظات فوضى أمنية، حيث قتل يوم أمس 6 أشخاص وأصيب أكثر من 12 شخصا إثر إطلاق النار عليهم أمام مسجد في قرية حيالين في ريف حما، فيما أفاد الدفاع المدني السوري بوقوع انفجار مجهول في مدينة إدلب تسبب بأضرار مادية من دون وقوع أي إصابات بشرية. في ختام النشر، هذا تذكير بالعام. طهران تجدد التأكيد أن برنامجها النووي ملتزم بالقوانين الدولية وبموجب معاهدة منع الانتشار النووي. القيادي في حماس أسامة حمدان يؤكد أن الاحتلال يتعمد إعادة الأمور إلى نقطة الصفر والعودة للعدوان. الاحتلال يواصل تصعيد عدوانه بالضفة الغربية ويستهدف المنشآت السكنية والتجارية والبنى التحتية. المزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية،
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في جولة أخرى بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة، حيث نستعرض كل ما هو جديد في عالم الكتب في جميع المجالات من فكرية وأدبية وثقافية. ندعوكم لمرافقتنا.
مستمعينا مستمعاتنا، يؤكد مؤلف كتاب إيران والقضية الفلسطينية علي رضا فاضل أن ليس بالإمكان فهم علاقة إيران بالقضية الفلسطينية إلا من خلال الإلمام بالخلفيات الفكرية والسياقات التاريخية والموضوعية التي رسمت مسار المؤسسة الدينية الثورية في إيران.
ومنذ اليوم الأول للثورة الإسلامية الإيرانية كشفت إيران الإسلامية التي تأسست بعد انتصار الثورة الشعبية فيها قبل أكثر من 4 عقود على حليف الكيان الإسرائيلي الأقوى في المنطقة، أي نظام الشاه محمد رضا بهلوي، عن عدائها المطلق لهذا الكيان وسعيها لإزالته، ما أحدث زلزالا هائلا لا تزال تداعياته تتوالى على مستوى المنطقة والعالم.
إن موقف جمهورية إيران الإسلامية السياسية والشعبية والعملية المدافعة عن القضية الفلسطينية والداعمة لقوى المقاومة والتحرير داخل فلسطين وخارجها هو موقف مبدئي وأخلاقي لا يمكن التشكيك فيه، خصوصا بعد مضي عقود صعبة ومريرة أثبتت فيها إيران مصداقيتها الكاملة في تحمل أعباء موقفها على كل المستويات.
وفي هذا الكتاب إيران والقضية الفلسطينية سعي موضوعي وحثيث من قبل المؤلف من أجل فهم مواقف إيران من القضية الفلسطينية منذ حكم الشاه مرورا بالثورة الإسلامية عام 1979 ووصولا إلى العام 2010، كما بحث المؤلف الموقف التاريخي للمرجعية الدينية في إيران من قضية فلسطين قبل الثورة وبعدها وتأثيره في القرارات والسياسات الإيرانية، مع تسليط الضوء على مواقف إيران من المتغيرات الفلسطينية من قبيل المفاوضات، التسوية، التطبيع وغيرها، بالإضافة إلى تحليل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه علاقة إيران بالمقاومة واستشراف مستقبل الصراع في المنطقة ومصير القضية الفلسطينية.
قسم المؤلف دراسته إلى بابين وفي كل باب 3 فصول، إذ عرض في الباب الأول إيران والقضية الفلسطينية في ظل حكم الشاه، عرض الأطر النظرية للدراسة والمحددات السياسية والاستراتيجية للعلاقات الإيرانية الإسرائيلية والانعكاسات الداخلية والخارجية لمواقف إيران الشاه من إسرائيل، فيما عالج الباب الثاني إيران والقضية الفلسطينية في ظل الثورة الإسلامية مواقف النظام الإسلامي الجديد من قضية فلسطين، خاصة من ناحية الدور الإقليمي والمحددات السياسية والاستراتيجية له، إلى المواقف الداخلية الإيرانية من هذه القضية وتحديدا المؤسسات والتيارات والاتجاهات المختلفة، وصولا إلى تحليل تداعيات تلك المواقف والردود الإقليمية والدولية عليها.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين.
مستمعينا الكرام، في خلاصة فصول الباب الأول استنتج المؤلف علي رضا فاضل في كتابه إيران والقضية الفلسطينية أن إيران الشاهنشاهية استغلت إمكاناتها ومواردها السياسية للاطلاع بأدوار إقليمية ودولية ذات شأن مؤثر، كما استفادت من موقعها الاستراتيجي وثقلها السكاني وقوتها العسكرية، إضافة إلى ذلك تمتع إيران بإرث تاريخي وثقافي وحضاري عميق مكنها من مخاطبة الشعوب والدول المجاورة.
رأى المؤلف أنه لا يمكن فهم علاقة إيران بالقضية الفلسطينية على وجه الخصوص منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى اليوم إلا من خلال الإلمام بالخلفيات الفكرية والسياقات التاريخية والموضوعية التي رسمت مسار المؤسسة الدينية في إيران ومكنتها من تأسيس الجمهورية الإسلامية والتفاعل مع متغيرات المنطقة وقضاياها المصيرية.
وفي المقابل الطابع الرجعي لبعض الأنظمة العربية خلال النصف الثاني من القرن الماضي، والذي حال دون تقدير إسرائيل استراتيجيا على أنها كيان استيطاني، بل وعدها رائد التقدم في المنطقة، كانت القوى الثورية الإسلامية الإيرانية في صراعها ضد النظام الملكي الشاهنشاهي تنظر إلى القضية الفلسطينية بوصفها قضية رأي عام في إيران، ولها وجود عميق في وجدان الشعب الإيراني المسلم، ومن ثم رفضت هذه القوى علاقة الشاه بإسرائيل وعدتها خيانة لمواقف الجماهير الإيرانية ونيلا من كرامتها وهدرا لثرواتها، فكان التنديد قويا والموقف حاسما.
وقد حدد المؤلف ثلاثة متغيرات أساسية مثلت الدافع الرئيس لتقارب النظام السياسي الإيراني في عهد الشاه مع إسرائيل. الأول، دخول النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية مرحلة جديدة عرفت باسم الحرب الباردة. الثاني، نظرية الأمن القومي الإسرائيلي في علاقات إسرائيل بالدول المحيطة في العالم العربي مثل إيران وتركيا. الثالث، مواجهة التهديد السوفيتي العراقي المدعوم بالقومية العربية ومركزها القاهرة آنذاك.
وفي السياق ذاته اطلع شاه إيران بدور الوساطة بين مصر وإسرائيل في إطار تسوية الصراع العربي الإسرائيلي بداية السبعينيات من أجل تعزيز نفوذه الإقليمي لدى إسرائيل والولايات المتحدة بصفة خاصة، كما انتهجت إيران خلال تلك المرحلة سياسة متوازنة تجاه الصراع العربي الإسرائيلي وقضايا المنطقة.
وهكذا كان الدعم الإيراني للقضايا العربية خاضعا لما يتفق والمصالح السياسية الشاهنشاهية القومية، وحين يحدث تعارض بين الأمرين لم تكن إيران تتردد في تغليب مصلحتها السياسية. لذلك ظلت السياسات الإيرانية في زمن النظام الشاهنشاهي المقبور تتراوح بين التنديد بالاحتلال الإسرائيلي مقابل استمرار تطبيع العلاقات الاقتصادية وتزويد الدول الغربية وإسرائيل بالنفط وعقد صفقات تجارية وصناعية معها.
أيها الكرام، حتى نعاود اللقاء بكم في الأسبوع المقبل بإذن الله لنواصل استعراض كتاب إيران والقضية الفلسطينية. تقبلوا منا كل شكرنا وتقديرنا على كرم المتابعة.
إلى اللقاء بإذنه تعالى.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتل في سبيل الله أو مت
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو الدعاء 43 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد سلام الله عليه إذا نظر إلى الهلال. مضى مقطع من هذا الدعاء الكريم، وبقيت هناك مقاطع أخرى. وصلنا وإياكم إلى قوله عليه السلام:
آمنت بمن نور بك الظلام وأوضح بك البهام وجعلك آية من آيات ملكه وعلامة من علامات سلطانه.
آمنت بمن نور بك الظلم وأوضح بك البهم. هنا الإمام سلام الله عليه ينتقل إلى الحديث عن جرم القمر وليس عن الهلال فحسب، وهذا الانتقال في الكلام وتلوين وتنويع الكلام يعطي جمالية وبلاغة خاصة للكلام. عادة البلغاء عندما يتحدثون لا يجعلون الحديث على نسق واحد، وإنما يلونون الحديث، ينوعون الحديث، ينتقلون انتقالات معينة في الحديث. فالإمام سلام الله عليه في المقطع السابق كان يتحدث عن الهلال بما هو هلال، الآن يتحدث عن جرم القمر، لأنه الهلال كما يعرف الأخوة الكرام هو مرحلة من مراحل سير القمر عندما يخرج من المحاق ويبدو على شكل هلال، فمرحلة من المراحل، ثم بعد ذلك يكبر، يمر بمرحلة التربيع الأول ثم الأحدب الأول ثم بعد ذلك يصير بدرا ثم بعد ذلك يتناقص. فهنا الإمام سلام الله عليه لا يتحدث عن الهلال بما هو هلال، يعني لا يتحدث عن كوكب القمر بما هو هلال، وإنما يتحدث عنه بما هو قمر، يتحدث عن جرمه ككل. يعطي آثار كبيرة للقمر، القمر له آثار كبيرة، آثار على حياة الناس كثيرة، ارتباط بالجاذبية، قانون الجاذبية، المد والجزر وما يرتبط بذلك من منافع كثيرة جدا للناس. القمر حتى له تأثير على حياة الكائنات الحية، له تأثير على بعض النباتات، على حياة بعض الحيوانات، حتى على حياة الإنسان له أثر معين، له آثار كثيرة جدا للقمر. من جملة آثار القمر التي يتحدث عنها الإمام سلام الله عليه هو أن الله عز وجل نور به الظلم، هذا النور، هذا الضوء الذي يشق ظلام الليل الدامس، ويعطي هذا المشهد الجمالي الرائع. من جملة آثار القمر هو المشهد الجمالي الذي طالما تغنى به الشعراء وراح الناس يشبهون بالقمر من يحبون واعتبروا مقياس للجمال في وسط الليل الحالك، الله عز وجل ينير ظلم السماء بهذا القمر الزاهر وهذا البدر الرائع. آمنت بمن نور. طبعا بعض العلماء ماذا يقولون؟ يقولون هناك فرق بين الضوء وبين النور، وإن كلاهما ينتميان إلى معنى واحد، ضوء نور، ولكن يقولون أن الفرق بينهما أن الضوء هو ما يصدر من الشيء لذاته، ولهذا نقول ضوء الشمس، والنور هو ما يستفاد من الغير، ولهذا قال الله تبارك وتعالى جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فالشمس ضياء لأن الشمس هي مصدر الضوء، هي مصدر النور، بينما القمر نورا لأن القمر يأخذ نوره وضياءه من الشمس. فهكذا بعضهم قال أن الضوء هو ما يصدر من الشيء لذاته، بينما النور هو ما يصدر من الغير، ما يستفاد من الغير، والقمر إنما يأخذ الضوء من الشمس ثم يعكسه على الأرض. ولهذا قال الإمام سلام الله عليه آمنت بمن نور بك الظلم، ولم يقل بمن أضاء بك الظلم. المهم هو الضوء على كل حال، هذا فرق يبرزه بعض العلماء، وهما يرجعان إلى حقيقة واحدة. آمنت بمن نور بك الظلم وأوضح بك البهم. البهم جمع بهمة، والبهمة هي ما يبهم، الشيء غير الواضح. وسمي أيضا الليل إذا كان دامس الظلام سمي بهيما، قيل الليل البهيم، يعني الليل شديد الظلمة الحالك السواد. هذا ليس مهما، المهم أن الإمام سلام الله عليه قال آمنت بمن نور بك الظلم وأوضح بك البهم، هذا المراد، المراد آمنت. المفروض أن الإنسان عندما يقف عند أي ظاهرة كونية، سواء الشمس، القمر، الأرض، النجوم، المجرات، أن يتأمل فيها وأن يقوده هذا التأمل إلى الإيمان وإلى عمق الإيمان. يعني المفروض بنا عندما نتأمل بأي ظاهرة كونية، سواء كانت القمر اللي هو أقرب الأجرام إلينا، أو كانت الشمس، أو الكواكب الأخرى، أو المجرات الأخرى، عندما نتأمل في خلق الله، في هذا الكون الواسع، في هذه الكواكب والأجرام السماوية، المفروض أن يوصلنا ذلك إلى الإيمان إذا لم نكن مؤمنين، وأن يعمق إيماننا إذا كنا مؤمنين. يعني يجعلنا نعرف الله تبارك وتعالى، نعرف عظمة الله، نعرف قدرة الله أكثر. ولهذا الإنسان كلما ازداد علما ومعرفة بالخلق كلما ازداد معرفة بالخالق تبارك وتعالى، لأنه الخلق علامة، الخلق آية، سواء القمر أو غير القمر. الإمام سلام الله عليه يقول وجعلك آية من آيات ملكه وعلامة من علامات سلطانه. القمر كغيره من الأشياء آية، والآية هي العلامة، آية وعلامة على الخالق، فكل ما في القمر من جمال آية على جمال الخالق، كل ما فيه من كمال آية ودليل على كمال الخالق، كل ما فيه من عظمة من دقة متناهية دلالة على حكمة الخالق تبارك وتعالى. هذا هو المهم، المهم أن نؤمن. ولهذا قال الإمام آمنت بمن نور بك الظلم وأوضح بك البهم. فعلينا أيها الإخوة عندما نتأمل، ونحن مأمورون بالتأمل عندما نتأمل في خلق الله، أن نصل إلى الله وأن نعرف الله أكثر، وأن يتعمق إيماننا بالله تبارك وتعالى أكثر وأكثر إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
برنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
Yeah. فإن الخير يسري باسما. أبشر فإن الخير يسري باسما.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآيتين 90 و 91 من سورة الأعراف بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار. فلننصت وإياكم خاشعين.
وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
مستمعي الكريم، الآيات السابقة ذكرت أن أهل مدين قد أطاعوا سادتهم وعاندوا شعيب ودعوه إلى طاعتهم وهددوه بالإخراج من قريتهم هو وأتباعه، ولم يقبلوا نصحه. وتشير هاتان الآيتان إلى أن سادة مدين الكافرين كانوا يحذرون الناس من الاستماع إلى أقوال شعيب، ويهددونهم بأن قبول دعوة شعيب تسبب الخسران لهم، طبعا الخسارة الدنيوية، لأن أهم تعاليم شعيب لقومه أن يوفوا الكيل والميزان، في حين أن الغش في الميزان ينفعهم ويزيد من أرباحهم. ولكن عندما تمت حجة الله عليهم عرفوا الحق وأعرضوا عنه عنادا منهم، ورأوا رسول الله إليهم وسمعوا حجته البالغة وكذبوه، وأقبلوا عليه يؤذونه هو وأتباعه، فنزل عذاب الله عليهم فجأة، فزلزلت الأرض من تحت أقدامهم ليلا ولم يتمكنوا من الفرار، ومن أراد الفرار منهم جثى على ركبتيه وتهدمت بيوتهم على رؤوسهم. ومن هاتين الآيتين الكريمتين نستنتج أولا إن مخالفي الأنبياء غالبا يكونون من المترفين والمتسلطين. ثانيا إن العذاب الإلهي غالبا ما ينزل أثناء الليل، كما أن ألطاف الله تنزل ليلا على المؤمنين.
الله يا رب تقبل توبتنا، واغفر زلتنا الله، وتعطف عنه خطيئتنا الله.
والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 92 من سورة الأعراف.
الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين.
نعم مستمعي الكريم، تصف هذه الآية عذاب الله لأهل مدين وكيف دفنوا تحت الأرض وتهدمت منازلهم. إن من يمر بهم يظن أن هذه المنطقة مهجورة لسنوات مديدة ولم يسكنها أحد. نذكركم أن الكافرين كانوا يظنون أن تركهم الغش في الميزان يسبب الخسران لهم، ولكن اتضح اليوم أن الكفر بآيات الله وعصيان أوامره هو الذي يسبب الخسران في الدنيا، خسروا أرواحهم وأموالهم، وفي الآخرة أدخلوا نار الجحيم. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم أولا أن نعتبر بما أصاب الكافرين فلا نكون معاندين للحق، ثانيا أن نتوكل على الله ونعلم أنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقوم النبي شعيب عليه السلام أرادوا إخراجه من قريتهم فتهدمت بيوتهم وهلكوا.
قال الإمام الحسين الشهيد عليه السلام: اعتبروا بما وعد الله به أولياءه.
والآن أيها الأفاضل لننصت خاشعين إلى تلاوة الآية 93 من سورة الأعراف.
فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟
هذه الآية تصف انصراف هذا النبي الكريم عن قومه العاصين الكافرين، وكأنه يكلم أرواحهم بعد أن هلكوا يعاتبهم بما معناه: أيها الناس، ألم أخبركم بما أنزل الله علي؟ ألم أنصحكم وأعظكم؟ لما لم تسمعوا وتستجيبوا لي وأنا كنت لكم ناصحا وأردت الخير لكم، فاتبعتم من استعبدكم وسخركم لأجل منافعه؟ لقد أديت ما علي من واجبي في تبليغكم فلم تؤمنوا، فكيف أتأسف على مصيركم وأحزن؟ ومن هذه الآية نستنتج أولا: الدعوة إلى الدين يجب أن تكون على أساس الرأفة والرحمة وبأسلوب الأخوة والمساواة وليس التكبر والتسلط. ثانيا: علينا أن نؤدي واجباتنا دون التفكير في هل ستؤتي ثمارها أم لا. ثالثا: النصح والموعظة لها حد، فإذا لم يتقبلها الناس يجب تركهم. رابعا: العذاب الإلهي ينزل بعد إتمام الحجة، ولا ينزل العذاب إلا بعد أن يتضح الحق للناس. وهكذا مستمعين الأكارم نصل وإياكم إلى ختام حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذنه تعالى. نستودعكم الله والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام
كلام الأمير.
قال يعسوب المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: كان في الأرض أمانان من عذاب الله، وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به. أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الأمان الباقي فالاستغفار. قال الله تعالى في محكم كتابه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال عليه السلام: إن الله افترض عليكم الفرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها. سأل قوم من أحبار اليهود باب مدينة العلم المحمدية الإمام علي عليه السلام أسئلة كان منها: أخبرنا عن أقفال السماوات ما هي؟ فقال عليه السلام: أقفال السماوات الشرك بالله، لأن العبد والأمة إذا كانا مشركين لم يرتفع لهما عمل. قالوا: فأخبرنا عن مفاتيح السماوات ما هي؟ قال عليه السلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويقولون: صدق الفتى. قالوا: فأخبرنا عن قبر سار بصاحبه. فقال عليه السلام: ذلك الحوت الذي التقم يونس بن متى، سار به البحار السبع. فقال الأحبار: أخبرنا عمن أنذر قومه لا هو من الجن ولا من الإنس. فأجاب عليه السلام: هي نملة سليمان بن داود، قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالوا: فأخبرنا عن خمس مشوا في الأرض ولم يخلقوا في الأرحام. قال عليه السلام: ذلكم آدم وحواء وناقة صالح وكبش إبراهيم وعصا موسى. وسئل الإمام علي عن المسافة بين المشرق والمغرب، فقال عليه السلام: مسيرة يوم للشمس.
Thank you.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى جئنا جئنا الدنيا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين طهران تجدد تأكيد أن برنامجها النووي ملتزم بالقوانين الدولية وبموجب معاهدة منع الانتشار النووي القيادي في حماس أسامة حمدان يؤكد أن الاحتلال يتعمد إعادة الأمور إلى نقطة الصفر والعودة للعدوان الاحتلال يواصل تصعيد عدوانه بالضفة الغربية ويستهدف المنشآت السكنية